الظاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام بحول الله تعالى سيكون تفصيلا على طبق الإيماء الذي أومأ إليه سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه في المسألة 68، حيث أحال الكلام حول أدلة ولاية الفقيه إلى كتابه في المكاسب نهج الفقهاء. وقبل أن نتناول ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف في نهجه، فهنا مقدمة افتتاحية لا بأس بها افتتح بها سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه كلامه حول هذا الباحث، ومحصل ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف أن الفقيه الجامع للشرائط له مناصب، وأول هذه المناصب هو منصب الإفتاء. ولا شك كما أفاد رضوان الله تعالى عليه في جواز هذا المنصب له، ونبه على أن المراد من الجواز الذي لا شك فيه ليس الجواز التكليفي، وإنما هو الجواز الوضعي، بمعنى أن فتاواه نافذة في حق غيره وحجة على غيره من المكلفين. والمنصب الثاني هو منصب القضاء، ولا شك أيضا في جواز هذا المنصب له بمعنى الجواز الوضعي، فحكمه نافذ في حق المترافعين وفي حق غيرهما مما هو داخل ضمن الشؤون القضائية. فإذا هذان المنصبان، منصب الإفتاء منصب القضاء، لا كلام في ثبوتهما للفقيه، وإنما الكلام كل الكلام في المنصب الثالث وهو منصب الولاية. ومنصب الولاية بحسب ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري على الله مقامه في المكاسب، هذا المنصب يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول هو الاستقلال في التصرف، بمعنى هل أن الفقيه له الحق في التصرف مثلا في الأموال في الأنفس في بعض الشؤون التي هي من شؤون الإمام المعصوم عليه السلام، أم ليس له الحق في ذلك؟ هذا لحاظ. لحاظ الثاني هو أن تصرفات الغير هل هي منوطة بإذنه أم لا؟ فإذا قلنا بأن تصرفات الغير كالولي على الوقف مثلا أو الولي على القصار منوطة بإذن الفقيه، فهذا نحو من أنحاء الولاية له. إذن نحن عندما نتحدث عن ثبوت هذا المنصب، منصب الولاية للفقيه، فمرادنا ما يعم هذين النحوين، هم الاستقلال بالتصرف كان ذلك مرتبطا بتصرف للغير أو لم يكن مرتبطا بتصرف للغير، هم إناطة تصرف الغير بإذنه، كان له الاستقلال في التصرف أم لم يكن له الاستقلال في التصرف، فهما نحوان لا ربط لهما لأحدهما بالآخر، بل النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجهين. إذن محل الكلام في ثبوت ولاية الفقيه هو هذا النحو الثالث، هو هذا المنصب الثالث بنحوه. بعد بيان هذه المقدمة نعود إلى ما أفاده سيد المستمسك قدس سره، مفروض نغير سيد المستمسك إلى سيد النهج والأحرى به أن يعنون بسيد الفقاهة رضوان الله تعالى عليه. كيف كان سيد الحكيم أعلى الله مقامه في نهج الفقاهة افتتح الكلام حول مسألة الولاية بسرد الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه، وهو بذلك يجاري ما صنعه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في المكاسب، وما صنعه الشيخ الأعظم في المكاسب يجاري به ما صنعه المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه في العوائد، فهو أول من فتق البحث بتفصيل حول ثبوت الولاية للحاكم في عوائده، وقد افتتح البحث هناك بسرد الروايات التي يمكن أن يستدل بها على الولاية، وتبعه من جاء بعده، وهكذا صنع السيد على الله مقامه. فنقف كما وقفوا رضوان الله تعالى عليهم، نعرض الروايات التي عرضوها، ثم بعد ذلك نرى أن هذه الروايات هل تصلح للدلالة على ولاية الفقيه أم لا. السيد رضوان الله تعالى عليه اختصر الكلام حول هذه النقطة قبل أن يفصلها هنا، وقال بأن الروايات كما مر علينا في عبارته في المستمسك إما هي قاصرة السند وإما هي قاصرة الدلالة، والمحصل أن لا شيء من الأدلة يصلح للدلالة على ثبوت الولاية للفقيه. ونحن نقرأ ما أفاد ونرى ما رأى رضوان الله تعالى عليه، وإن كان هنالك تعليق نضيفه إلى كلامه قدس سره. قال على الله مقامه: ولاية الحاكم الشرعي، وأما ولاية الحاكم فقد قيل القائل هو النراقي رضوان الله تعالى عليه، فقد قيل بثبوتها اعتمادا على ما ورد في شأن العلماء. ليش أنا قلت النراقي؟ باعتبار أنه هو الذي أسس هذا النحو الاستدلال، ومو نسب يعني مو فقط ذكر قولا بثبوت الولاية للفقيه، وإنما ذكر قولا بثبوت الولاية للفقيه استنادا للروايات الواردة في العلماء، وأول من صنع ذلك هو النراقي رضوان الله تعالى عليه، لذلك قلنا هو المقصود من قيل. ما هي هذه الروايات؟ سيتعرض قدس سره إلى 9 من الروايات، وربما نقول إلى 10 من الروايات، والكلام فعلا سيقع حول 7 منها، ويبقى الكلام حول روايتين منها وهي أهم الروايات 9. مثل فقد قيل بثبوتها اعتمادا على ما ورد في شأن العلماء مثل ما رواه في البحار عن الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال والصفار في بصائر الدرجات والمفيد في الاختصاص وفي بعضها صحيح السند وفي آخر مصحح بإبراهيم بن هاشم. فالرواية إذا كان فيها راو قد اختلف في وثاقته وبنى المستدل على وثاقة ذلك الراوي يعبر عنها بالمصححة. وفي آخر مصحح بإبراهيم بن هاشم مع تفاوت في المتن يسير. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فاستفادوا من الفقرة الأولى إن العلماء ورثة الأنبياء، استفادوا من ذلك أن ما للأنبياء للعلماء، وبما أن للأنبياء منصب الولاية إذن هو لورثتهم، فيثبت ذلك للعلماء أيضا. هذا تقريب الاستدلال. خبر الثاني: وما في البحار عن الغوالي عن النبي صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. الفقهاء أمناء الرسل، أيضا الفقهاء أمناء الرسل، الرسل لهم شؤون والفقهاء أمناء على تلك الشؤون، ومن هذه الشؤون شأن الولاية، فيكون للفقهاء الولاية كما هي للرسل هذا تقريب الاستدلال بالثاني، لأن السيد عرض الروايات ولم يقرب الاستدلال بها. رواية الثالثة: وما عن تحف العقول عن الحسين بن علي عليهما السلام. طبعا هذه الرواية على نقل تنسب للحسين عليه السلام، على نقل آخر تنسب لوالده الأمير صلوات الله عليه. مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أفاد بأنه كما أن مجاري الأحكام بيد العلماء، كذلك مجاري الأمور في مقابل الأحكام بيد العلماء أيضا. وهذا العنوان يعم كافة الأمور، ومنها أمور القصار، ومنها أمور مثلا ومنها الأمور المرتبطة بالهلال وما شاكل ذلك من الأمور الكثيرة. الرواية الرابعة: والمرسل في مكاسب شيخنا الأعظم، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فشبه علماء أمته بأنبياء بني إسرائيل، وبما أن المشبه به له الولاية فالمشبه أيضا له الولاية. الخامس: وعن جامع الأخبار أنه صلى الله عليه وآله قال: أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول. هذا جامع الأخبار للمحقق السبزواري على الله مقامه. فأقول: علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي، والكلام هو الكلام. تقريب الاستدلال واحد بين هذا وسابقه، وقريب منهما عن الرضوي. الآن خمسة قلنا، خمسة. وما عن نهج البلاغة أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، وهذه الأولوية تعني أنهم أولى بما عندهم، وبما أن عندهم الولاية فالعلماء أولى بالولاية الموجودة عند الرسل. السادس، سادس لو السابع، سابع. وما رواه في البحار عن الأمالي والعيون ومعاني الأخبار بأسانيد مختلفة، وعن الغوالي وصحيفة الرضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. فهنا بقوله يروون حديثي وسنتي يكون ماذا؟ يكون قد أراد عنوان الفقهاء والعلماء، وبما أنه قد جعل لهم قد اعتبرهم خلفاء له فيثبت لهم ما كان له، وله الولاية إذن فهي له لهم. تاسع: وما في مقبولة ابن حنظلة قد جعلته عليكم حاكما. ثامن: تاسع: وفي مشهور أبي خديجة، وفي مشهورة أبي خديجة جعلته عليكم قاضيا. والتوقيع الرفيع هذا العاشر. وهذه الثلاثة هي أهم الأدلة، عمدة الأدلة. والتوقيع الرفيع المروي عن إكمال الدين، أظن هذا التعبير تعبير الشيخ الأعظم، تعبير عن التوقيع الشريف بالرفيع هو تعبير الشيخ الأعظم. والتوقيع الرفيع المروي عن إكمال الدين وكتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وإذا كان المراد من الحوادث الواقعة القضايا المستجدة، يرجع فيها، كانت هذه القضايا المستجدة مرتبطة بجانب الإفتاء، أم كانت هذه القضايا المستجدة مرتبطة بشؤون المسلمين عامة، يرجع فيها إلى الفقهاء، فهذا يثبت الولاية لهم، بل يثبت الولاية لهم بالنحوين المتقدمين. هذه أهم الروايات، وهنالك رواية أخرى لم يتعرض لها سيد أعلى الله مقامه، لعلنا نتعرض لها لاحقا. كيف كان؟ المهم هو ما علقه السيد أعلى الله مقامه على هذه الروايات. قال: هذا ولا يخفى أن ما ورد في شأن العلماء، يعني أنهم ماذا؟ ورثة الأنبياء، مع ضعف سند بعضه قاصر الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصود. عفواً، ولا يخفى أن ما ورد في شأن العلماء يعني جميع هذه الروايات مو فقط الطائفة الأولى، مع ضعف سند بعضه قاصر الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصود. لماذا؟ قال: فإن الأول، طائفة الأولى، صريح في إرث العلم، العلماء ورثة الأنبياء، قال في ذيلها ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فصريح الرواية أن الأنبياء ماذا؟ إنما ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، إذن هم ورثتهم في العلم. يضاف إلى ذلك ما أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، سيد الخوئي، قال إن الوراثة إنما تكون لما يتركه المورث، وكون الولاية مما تركه المورث هو أول الكلام، وذلك أن ما عند الأنبياء على نحوين، فالأنبياء عندهم كتب سماوية مثلا، عندهم معارف دينية قد ألقوا بها إلى الآخرين، وعندهم صفاتهم نحو الشجاعة نحو العدالة وما شاكل ذلك من الصفات. ومن الواضح أن النحو الثاني مما عندهم ليس مما تركوه حتى يورث، فهم لم يتركوا عدالتهم حتى يرثهم أحد في عدالتهم، ولم يتركوا شجاعتهم حتى يرثهم أحد في شجاعتهم، وإنما تركوا ماذا؟ تركوا علما فيورثون في العلم. وكون الولاية من قبيل الأول لا من قبيل الثاني، هذا أول الكلام، إذ لعل الولاية من قبيل الشجاعة من قبيل العدالة مما لم يترك، فإذا كان لم يترك لم يتحقق موضوع الوراثة أصلا. والثاني الفقهاء أمناء الرسل، قال والثاني ظاهر في الائتمان على الأحكام وتبليغها، ظاهر في الائتمان على الأحكام وتبليغها. وجه ذلك الفقهاء والرسل بينهما جهة مشتركة واضحة، وهي تبليغ الأحكام، فالرسل قد بلغوا الأحكام والمعارف، والعلماء من بعدهم ماذا؟ يبلغون الأحكام والمعارف، فهم أمناء الرسل، بمعنى أن ما كان يقوم به الرسل من تبليغ الأحكام والمعارف الفقهاء لا يخونونهم فيه، بل هم أمناء عليه. ولذلك الذيل المذكور في الرواية الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، فإنهم متى ما دخلوا في الدنيا خانوا الأمانة التي عندهم ولم يؤدوا الأحكام والمعارف كما هي عليه. وهنا ذكر سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أمرا آخر، فقال بأن المراد من الفقهاء هنا إنما هم الأئمة الطاهرون عليهم السلام، وليس المراد من العلماء هنا ماذا؟ مطلق الفقهاء. طبعا أشير إلى شيء حتى الأمر صير واضح أكثر، هذه الرواية نقلت بضبطين، ضبط العلماء أمناء فقط، الضبط الآخر الفقهاء أمناء الرسل. شيخ الأعظم قدس سره مزج بين النقلين فنقلها هكذا: العلماء أمناء الرسل. والسيد الخوئي قدس سره تبعه في ذلك: العلماء أمناء الرسل. وبنى على أن المراد من العلماء هم الأئمة عليهم السلام. والوجه في ذلك قال: لأنه لو حملنا العلماء على الفقهاء للزم تخصيص الأكثر المستهجن. لماذا؟ قال: لأن عنوان العلماء عنوان عام، فيشمل الجغرافي، يشمل المؤرخ، يشمل الطبيب، يشمل مثلا الفيلسوف وهكذا. ومما لا شك فيه أن كل واحد من هؤلاء ليس بداخل وليس بمقصود، فحينئذ يلزم تخصيص الأكثر. نقول: الفيلسوف ليس مرادا، الطبيب ليس مرادا، الجغرافي ليس مرادا، إلى أن تتقلص الدائرة ونحصر عنوان الفقهاء، عنوان العلماء في ماذا؟ في خصوص الفقهاء. فلأجل لزوم محذور تخصيص الأكثر المستهجان لا بد أن يقال بأن المراد من العلماء هاهنا عنوان لا تخصيص فيه، يراد من العلماء الأئمة الطاهرون، ويندفع الإشكال. ولكن هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه لا يخلو عن غرابتين. ووجه ذلك أننا حتى لو بنينا على أن الضبط هاهنا هو العلماء وليس الفقهاء، فإن هذا العنوان بمقتضى قرينة مناسبة الحكم والموضوع لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الاتساع. نعم هو في نفسه متسع عنوان العلماء، لكن بمناسبة أنهم أمناء على الرسل يعلم أن المراد من هذا العنوان ليس مطلق العلماء، وإنما خصوص علماء الدين، فهم الذين يكونون أمناء على الرسل. لذلك نقول نفس هذا التركيب العلماء أمناء الرسل يكون بمثابة مناسبة الحكم والموضوع التي تقتضي تخصيص عنوان العلماء بخصوص الفقهاء، بخصوص علماء الدين. فلا يأتي حينئذ محذور لزوم تخصيص الأكثر المستهجن، لأن هذا المحذور إنما يأتي لو كان العنوان متسعا، والحال أن مناسبات الحكم والموضوع من البداية تقتضي تضييق العنوان. هذا على أن تخصيص الأكثر المستهجن كما هو محقق في الأصول إنما يكون مستهجنا وواقعا فيما لو كان التخصيص تخصيصا أفراديا، لا فيما لو كان التخصيص تخصيصا عنوانيا. لو قال مثلا أكرم العلماء، أو قال العلماء أمناء الرسل، ثم قال زيد ليس من الأمناء وهو من العلماء، عمر ليس من الأمناء، بكر ليس من الأمناء، إلى أن حصر العلماء الذين يعدون مثلا بألفين حصرهم في واحد. هنا تخصيص أفرادي، تخصيص الأفرادي يكون مستهجنا فيما لو استخدم العنوان العام، لكن لو كان التخصيص عنوانيا لاستهجان فيه، إذ أن الكثير يخرجون بعناوين قليلة، فحينئذ لا يأتي محذور تخصيص الأكثر المستهجن. وهناك ذلك، ولكن يبقى ما أفاده سيد المستمسك قدس سره من أن الائتمان على الرسل سيما مع التعبير بالفقهاء ظاهر في الائتمان على ماذا؟ على الأحكام والمعارف. والثالث اللي هو مجاري الأمور، لا يخلو من إجمال، مع أن العلماء بالله غير العلماء بالأحكام الذين هم موضوع البحث. الإشكال المحكم هنا بالنسبة إلى الاستدلال بالطائفة الثالثة هو ما ذكره في ذيل كلامه من أن الرواية قد عبرت بعنوان العلماء بالله لا العلماء بأحكام الله، وفرق بين العنوانين، فإن عنوان العلماء بالله ظاهر في إرادة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومن رجع إلى الرواية مع أنها الرواية مضطربة لكن من رجع إلى الرواية وقرأ الفقرات السابقة والفقرات اللاحقة لا يكاد يبقى له شك بأن المراد من العلماء بالله هم الأئمة من خلال سياقات الرواية. فالإشكال المحكم على الاستدلال بهذه الطائفة هو أنها عبرت بالعلماء بالله، العلماء بالله ظاهر في إرادة الأئمة. فإن كان ما أراده قدس سره من قوله لا يخلو عن إجمالين الإشارة إلى هذه الناحية فهو، وإن كان كما هو ظاهر العبارة أنه يريد أن يشير إلى أمر آخر إشكال آخر، فلا يتصور المحذور حينئذ الإجمال عفوا إلا في كلمة ماذا؟ الأمور، إذ أنه قال مجاري الأمور. فما هي مجاري الأمور؟ ما هو المقصود من مجاري الأمور؟ هنا قد يدعى الإجمال باعتبار عدم معرفتنا بالمقصود من الأمور، ولكن الإنصاف أن هذا الإشكال ليس بتام باعتبار أن الإمام قد قابل بين الأحكام وبين الأمور، فنعلم بأن الأمور ما سوى الأحكام، وبالتالي إذا كانت مجاري الأحكام بيدهم فإن مجاري الأمور أيضا ما سوى الأحكام هي بيدهم، فلا يبقى هنالك إجمال. نعم، أشكل سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه بإشكال آخر على الاستدلال بهذه الروايات أو بهذه الطائفة من الروايات، فقال بأن هذه الروايات مشتملة على حيثية تنبه على أن مراد من مجاري الأمور أي مجاري ماذا؟ مجاري الأحكام، وهي قول الرواية بعد ذلك على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فتكون هذا التعبير منبها على أن مجاري الأمور بيدهم من حيث الحلال والحرام، فإذا كانت مجاري الأمور بيدهم من حيث الحلال والحرام رجع ذلك إلى منصب الإفتاء لا إلى منصب الولاية، فتكون الرواية أجنبية عن ذلك. وما أفاده قدس سره إنما يتم على بعض النساخ التي اكتفت بذكر الأمور من غير الأحكام، يمكن أن يتم ما أفاده. وأما بناء على هذه النسخة وهي النسخة المعتمدة التي أدرجت الأمور وقابلت بينها وبين الأحكام فإن كلامه لا يتم، وكونهم أمناء على حلاله وحرامه إنما هي حيثية لبيان ثبوت مجاري الأمور بيدهم. لماذا مجاري الأمور بيدهم كما هي مجاري الأحكام بيدهم؟ لكونهم علماء بالله، ولكونهم ماذا؟ أمناء على حلاله وحرامه، فهي حيثية تقييدية لثبوت الولاية لهم. وبالتالي فما أفاده رضوان الله تعالى عليه لا يتم، ولكن الإشكال المحكم وهو أيضا بنى عليه تعبير الرواية بالعلماء بالله، علماء بالله. والرابع علماء أمتي ظاهر فيما هو ظاهر الثاني، يعني أنهم أمناء على الأحكام والمعارف، كما يناسبه جدا التشبيه بأنبياء بني إسرائيل، لا بنفس النبي صلى الله عليه وآله. هنا يحتمل أن السيد رضوان الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى مطلبه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يشر، أو فلنقل هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده طريقان لبيان هذا المعنى. طريق الأول أن يشبههم به، فأن يقول علماء أمتي كنبيهم مثلا، والطريق الآخر أن يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. إذا قال الطريق الأول، إذا اختار الطريق الأول وقال علماء أمتي مثلي أو علماء أمتي كنبيهم، فحينئذ يكون قد شبههم بما يعود له صلى الله عليه وآله، بما يعود له، فيمكن أن تستفاد الولاية حينئذ، وإن كان في ذلك كلام يفهم مما ذكرناه سابقا. ولكن بما أنه شبههم، دققوا جيدا معي، بما أنه شبههم بأنبياء بني إسرائيل، إذن فقد شبههم بجهة مشتركة موجودة عند جميع الأنبياء على تفاوتهم، على اختلافهم. والجهة المشتركة عند جميع الأنبياء على اختلافهم وتفاوت مستوياتهم إنما هي التبليغ والأداء. التبليغ والأداء هي الجهة المشتركة بين جميعهم. وأما مسألة الولاية لا نحرز ثبوتها عند جميعهم، وبالتالي فالتشبيه بهم جميعا لأداء ذلك لا يكون صحيحا. إذن فمن خلال التشبيه بجميع الأنبياء في بعض الروايات طبعا، الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله، وبأنبياء بني إسرائيل في بعضها الآخر، يعلم بأن التشبيه ناظر إلى جهة مشتركة عند جميعهم، وهذه الجهة المشتركة هي ماذا؟ هي التبليغ والأداء عن الله سبحانه وتعالى. وهنا حتى يتضح الإشكال أكثر من ذلك، لعلنا لو قدمنا بهذا يكون المطلب أكثر أداء للنتيجة، ولكن على أي حال نحن لم نبتعد، وهو أننا منذ البداية نجزم بأن هذا التشبيه ليس من جميع الجهات، هذا مقطوع به. كأنبياء بني إسرائيل ليسوا كأنبياء بني إسرائيل في جميع الجهات، وهذا أولا هو بمقتضى القواعد، فإنه متى ما شبه شيء بشيء يعلم بأن التشريع إنما هو بلحاظ أبرز الآثار وأظهرها وليس بلحاظ جميع الجهات، وعلى ذلك يجري التشبيه في المحاورات واللسان العربي. ثانيا، نحن نحرز بأن ما عند الأنبياء قطعا ليس موجودا عند ماذا؟ عند العلماء، كالعصمة مثلا أو غير ذلك، وبالتالي نحرز بأن هذا التشبيه ليس على إطلاقه. فإذا كان ليس على إطلاقه بل هو تشبيه في الجملة، وقد شبه النبي بجميع الأنبياء، إذن هنالك جهة مشتركة بين المشبه به وبين المشبه، يعني بين جميع العلماء وبين جميع الأنبياء، والجهة المشتركة بين جميع هؤلاء وجميع هؤلاء هي التبليغ والبيان، فلا دلالة لذلك على ذلك. ومثله الخامس، أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي. هذا اللي قلت أنه كسائر الأنبياء قبلي، مو خصوص بني إسرائيل. والسادس، لا يخلو من إجمال في الأولوية، أولى الناس بالأنبياء أعلمهم، أولاهم بالأنبياء في ماذا؟ مجمله. والمهم أن موضوعه هو الأعلام، موضوعه هو الأعلم، أعلمهم، أعلمهم بما جاءوا به. فلا يثبت هذا الحديث لو تم الولاية المطلق الفقيه، وإنما يثبتها للفقيه الأعلم، وهذا هو ليس المطلوب إثباته، ليس هو محل النزاع. والسابع، ظاهر في الاستخلاف في رواية الحديث والسنة، هذا واضح. ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يرغون حديثي وسنتي. سيد الخوي ها هنا تكلف، قال بعدي قرين على أن المراد من الخلفاء هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأن العلماء بعد الأئمة وليس بعد النبي صلى الله عليه وآله. خب، أولا يا سيدنا الخوئي، العلماء كما هم بعد الأئمة قبل الأئمة أيضا، هم كانوا من بعد النبي صلى الله عليه وآله، العلماء موجودون، يعني علماء كمثلا نظير سلمان، نظير أبي ذر، نظير هؤلاء، فهؤلاء موجودون. على أن البعدية صادقة للنبي صلى الله عليه وآله حتى مع تخلل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فما أفاده هنا لا يخلو عن تكلف.
البعدية مو زمانية، في الرتبة.
لا، في الرتبة ما تصير.
أكلف.
لا، أكلفي. وبالجملة النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة. فانتهينا من السبعة، تبقى الثلاثة المعضلة، يأتي حولها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.